بقية الأسئلة هجاوب عليها، بس أجاوب على السؤال اللي جه على ال بالإيميل، وهو بيقول إن أنا ذكرت في مرة سابقة رأي الذين يقولون، ودول طبعا من أعداء الإسلام، بأن النبي كان مصابا بالعجز الجنسي. ناس بيتكلموا على راحتهم، وقلت إن هذا يتعارض مع ما ذكر عن النبي من إقامته بالساعات مع كل من زوجاته. أيوة صح. فإحنا هنعرض الأمرين يعني، وبنحتاج من ناس عقلاء زي الأخ مافي إن هو يقول لنا الردود السليمة اللي نرد بها على أعداء الإسلام، لأن إحنا عايزين نرد على الناس دول، نقول لهم إيه؟ إيه القضية بقى؟ طبعا إقامة النبي عند زوجاته بالمدد الطويلة قالته عائشة لما اتجوز النبي محمد زينب بنت جحش. وعلى فكرة أنا تذكرت كان الأخ إز أونلي واي كان سألني لما كلمت عن زواج النبي من بنت جحش والقصة بتاعت زيد بن محمد، فقال لي دي حصلت سنة كام؟ وأنا وعدته إن أنا هبحث الموضوع وأوصل إلى السنة بالظبط، وفعلا بحثت ووجدت إنه كان هذا الكلام في سنة 5 هجرية، 5 هجرية، وكان الرسول كانت زينب بنت جحش عندها 35 سنة، 35 سنة، والرسول كان عنده حوالي لحظة واحدة عشان أبص في المرجع وأشوفها كويس. أي كان عنده حوالي يمكن 50 سنة وشوية، 50 سنة تقريبا. فبالمناسبة يعني، فبيتقول بقى بنت الشاطئ عن هذا الكلام في صفحة 95، بتقول وراحت عائشة ترقب الزوجة الجديدة وتحصي الدقائق والساعات التي يقضيها الرسول معها، فلما رأته يطيل المكوس لديها فكرت في حيلة تصرفه عنها، وأشركت حفصة وسودة اللي هما زوجات النبي، قالت لهم أيتهن دخل الرسول عليها إثر انصرافه من عند زينب فلتقل له أكلت مغافير، والمغافير ثمرة حلوة لكنها كريهة الرائحة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يطيق الرائحة الكريهة، فما كان من النبي إلا حرم شرب العسل عند زينب من يومها. طبعا كانت بيقعد مدة طويلة عندها. طب وأمال إيه اللي بيقولوا عليه الأعداء الإسلام اللي بيقولوا عنده عجز جنسي؟ لكن هؤلاء الأعداء بتوع الإسلام بيردوا عن رأيهم، بيقولوا إن النبي رغم أنه كان مصاب بالعنة أو العجز الجنسي، لكن العجز الجنسي عمره ما بيموت الغريزة الجنسية والشهوة الجامحة نحو الجنس، لا، بل إن العجز الجنسي يزيد هذه الشهوة اشتعالا. فالعجز هو عدم القدرة على التنفيذ فقط، زي المثل اللي بيقول العين بصيرة والإيد قصيرة. وبيقولوا أيضا أن المصاب بالعجز الجنسي يميل إلى ممارسة الجنس مع الفتيات الصغيرات اللائي يجهلن معنى الجنس لعدم الخبرة، فلا يكتشفن هذا العجز. وهذا ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي أعداء الإسلام في ارتباط الرسول بعائشة وهي بعد في التاسعة من عمرها، كما تقول بنت الشاطئ كانت صغيرة السن أو طفلة، وكانت صبية يأتيها زوجها بصواحبها ليلعبن معها أو يحملها على عاتقه لتطل على نفر من الحبشة يلعبون بالحراب. وبيقولوا برضو الجماعة دول أن المصاب بالعجز الجنسي يحاول أن يعوض عجزه ببذل جهد أكبر في إمتاع الطرف الآخر بمزيد من المداعبات أو ما يسمونه love play. وبيقولوا أن ارتباط المرأة بالرجل الأعظم أو البطل يعطيها مركزا ممتازا لا يمكنها التفريط فيه مهما كان المقابل، ويكفيها أن تكون ضمن محظياته على أي حال، كما حدث لسودة بنت زمعة زوجته يعني، بحسب ما كتبته عنها الدكتورة بنت الشاطئ في كتابها صفحة 66 و67. بتقول إيه؟ لم تظهر سودة بنت زمعة ضيقا بهؤلاء الزوجات اللائي يستأثرن دونها بعواطف الرسول، الزوج الرسول، خد بالك بتتكلم عن العواطف بس، وبدا له آخر الأمر أن يسرحها صراحا جميلا، يعني طلقها. فأنبأها النبي بعزمه على طلاقها وسمعت النبأ ذاهلة، فهمست في ضراعة: أمسكني، أي لا تطلقني، والله ما بي على الأزواج من حرص، همنيش، ولكن أحب أن يبعثني الرسول يوم القيامة زوجا لك. خبر اسود يا جواز، في الارض وفي السماء مفيش حاجه لربنا ابدا، كله جواز جواز جواز، حاجات غريبه. قالت له: ابقني يا رسول الله، واني اهب ليلتي لعائشه، واني لا اريد ما تريده النساء. كويس. وهناك عامل آخر لا يستبعده أصحاب هذا الرأي، وهو خوف نساء النبي من بطش رسول الله. ما لو واحدة منهم طلعت السر هي عارفة نتيجتها إيه، حكم أرقوش. ده الكلام الناس بيقولوا كده، الناس اللي بيقولوا كده، وخصوصا هم عارفين اللي اغتالهم الرسول، رجالا ونساء اغتالهم، مش حرب، لا اغتيال. زي مين؟ واحد يقول لي زي مين؟ اقول لك شوية من اللي اغتالهم الرسول، ضربهم موتهم يعني، يا بايده يا بيد عمرو. من الرجال: واحد كعب بن الاشرف، اثنين ابا عفك اليهودي، ثلاثة ابن الاخطل، اربعة انس ابن زينة من نصراني، خمسة أبي سفيان بن الحارث، ستة الحويرث ابن تفيد، سبعة عقبة ابن أبي معيط، تمانية كعب ابن زهير، تسعة ابن أبي الحقيق، عشرة الأسود العبسي، 11 عبد الله بن سعد. هذه من الرجال، وفي غيرهم. والذين اغتالهم من النساء: واحدة ابنة مروان الحطمية، ودي أرسل لها واحد اسمه عمير ابن عبد الخطمي فقتلها، ولما رجع النبي قال له إيه؟ نصرت الله ورسوله يا عمير. فالح يالا. والسيدة سرة مولاة عمرو ابن هاشم، والسيدة هند بنت عتبة ابن ربيعة، وفي بنتين للأب الأخطل اغتالهم، وغيرهن الكثيرات. عايز تعرف المرجع؟ صحيح مسلم، وأيضا السيرة النبوية. لهذه الأسباب وغيرها الكثير يذكره أصحاب الرأي القائل بإصابة النبي بالعجز الجنسي، وده رأيهم. ما احنا قلنا ان احنا بنطرح كل شيء على بساط البحث، حتى محاكمة نصوص الكتب المقدسة ومحاكمة حياة من يبلغون هذه الكتب. فده رأي، بس عايزين اللي يرد عليها. يعني الأخ علي بدل ما يشتم يقدر يقول لنا، ياخد المايك ويكلمنا ويقول لنا الرد بتاعه، وإحنا بنحترم رأيه. بدل ما يعني يتفوه بما جاد به أو ليه من فضلة القلب يتكلم اللسان، فإحنا بنسامحه ونقول له الله يسامحك يا ابني على اللي بتقوله، ولولاش الكلام تعبك ما كنتش أنت تشتم، لكن لو كان عندك منطق يبقى المنطق أسهل من الشتائم، ولا لأ أخ ما في؟ كلمه يا أخي واديله برايفت مسج عشان خاطر تعلمه أدب الإسلام، يعني لأن كده بيطعن في الإسلام. أوكي. هذه الأسباب وغيرها كثير يذكرها أصحاب الرأي القائل بإصابة النبي بالعجز الجنسي رغم ارتباطه بالعديد من الزوجات وإطالة بقائه مع كل واحدة منهن، تماما كما توضح الدراسة الطبية الحديثة عن دنجوان القرن العشرين من الملك فاروق الأول آخر ملوك مصر المحروسة، الذي كان يحيط نفسه بأعداد كبيرة من النساء لنفس السبب. واللي عايز يستفيد يقرأ هذه الدراسة الطبية النفسية المنشورة في كتب مصر يراها. وده رأي الناس الأعداء الإسلام، لكن بالتأكيد 100% العقلاء من المسلمين عندهم ردود على هذه الأمور، فاحنا بنرحب بالردود عشان نقدر نرد على الجماعة دولت ونفهمهم. والمايك معاك أخ بسيط.
شكرا لك يا اخي بسيط، واني اسف على الديسكونكشن. ناخذ مداخله واحد من الاخوه اللي بعت ايضا سؤال.
في مشكله اخ حبيب؟ لا ممكن ناخد مداخلات من الاخوه اللي قاعدين معانا. هو فاضل حقيقه 5 دقايق في حقيقه فعلا انت سالت.
مش عارف كده الصوت واضح، يا ريت لو واضح بس. اوكي شكرا. وصل سؤال يا أخي سيرفنت بخصوص إذا كان هذا عدد زوجات النبي 55، فما رأي علماء الإسلام في ظاهرة عدم إنجاب النبي نسلا إلا من خديجة، وظاهرة موت كل أبنائه ما عدا فاطمة الزهراء؟ تفضل مايك معك يا أخي سيرفنت.
شكرا جزيلا أخي حبيب وشكرا للسائل، ولو إن في ناس تانية كمان سألة فويس اوف رايت والأخ ليوناردو يعني عندهم تساؤلات، فان شاء الله بعد ما نجاوب وكان في فرصه نديهم المايك برضه. اكتبهم عند حضرتك. وفي هنا حوالي 4 ليوناردو جه هنا في الاوضه دي. كويس. ده سؤال وجيه قوي قوي فعلا. الحقيقه اصحاب الراي اللي هم اعداء الاسلام دول، وطبعا احنا مش بنقتنع بكلامهم لكن بنطرحه برضو على مائدة المناقشات، واعتقد ان ليوناردو يحب يجاوب وكذلك الاخ فويس اوف رايت، فهنتح لهم الفرصة. بس انا اقول اللي انا قريته للجماعة دول عشان برضو لما يجي يردوا يبقى عندهم خلفية. يعني يرجعون سبب عدم انجاب الرسول نسلا من كل زوجاته 55 فيما خلا خديجة في الأول، يقولون أنه ربما إلى إصابته بمرض جنسي كالزهري أو السيلان، وده مرض ينتقل بسبب عدوى من الجماع ويصيب بالعقم. الكلام ده موجود في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1053. المرضين دول بيصيبوا بالعقم، وده برضو بينسحب على موضوع موت أبنائه وبناته تأكيدا لنفس المعنى ده اللي بيقولوه من إصابته بأحد الأمراض الجنسية. وعن موت بناته ذكرت بنت الشاطئ تقول ظاهرة موت أبنائه، بتقول تخطف الموت أبنائه من خديجة، حتى من خديجة اللي خلفه منها برضو تخطفه من الموت، فلم يدع له سوى ابنة وحيدة هي السيدة فاطمة الزهراء. الكلام ده في صفحة 219. والصفحة 220 قالت إن النبي محمد فقد ابنته الغالية زينب بعد أن ماتت قبلها رقية وأم كلثوم، ومات عبد الله والقاسم، وكلهم أبناء بناته من خديجة. فإحنا بنحتاج إلى الرد، يعني الكلام ده صح ولا غلط ولا إيه مداه من الصحة، وبننتظر اللي يرد. بس أنا عايز أقول حاجة قبل ما أترك المايك للناس، لي بعضنا التساؤلات الهامة في ختام كلامي. يعني بقول واحد، أين هذه التصرفات التي اتصف بها النبي بخصوص سلوكياته مع زينب بنت جحش زوجة ابنه المتبنى التي هي في مقام ابنه، وأيضا مع باقي النساء مما قيل عنه في القرآن سورة القلم آية 4 إنك لعلى خلق عظيم، وفي سورة الأحزاب 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة حسنة. ففين التصرفات ديت من القدوة الحسنة والخلق العظيم؟ اثنين، أين هذا من قول القرآن الكريم عن الله في سورة الحشر آية 23 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وفي سورة الجمعة آية 1 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. فهل هذه الصفات التي اتصف بها نبي الإسلام تليق برسول الله القدوس؟ ده موضوع سؤال. ثم الأهم من كل هذه التساؤلات، أقول أين هذا من مبادئ المسيح، والمسيح جاء قبل محمد ووضع شريعة النعمة وشريعة الكمال، والمفروض الشريعة اللي تيجي بعدها تبقى أسمى منها وأعظم تكملها. يعني أين هذا إذن من قول المسيح في خصوص عدم الاشتهاء؟ يقول من نظر من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فإن كانت عينك اليمنى تعسرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم، في متى إصحاح 5 آية 28-29. ده المسيح. طب ده موسى كمان قبل المسيح قال إيه؟ قال لا تشتهي امرأة قريبك ولا أمته، السرية بتاعته، ولا شيئا مما لقريبك. ده في العهد القديم خروج 20 آية 17. أين هذا إذن أيها الأحباء من اشتهاء النبي محمد لزوجة ابنه التي هي في مقام ابنه، بنته زينب بنت جحش مرات زيد ابن محمد، يشتهيها ويخفي هذا؟ فتنزل له جبريل يجيب له آية ويقول له يا أخي ما تخفيش، يا أخي ليه تخفي أنت وتعمل كده، اظهر ما في قلبك، مش أنت بشر ولك عواطف؟ أيوة اشبع عواطفك يا حبيبي، أنت نظرت فاشتهيت. ده مش بس زينب بنت جحش، ده أي بني أدمة تقع عليها عينك وتشتهيها تتحرم على جوزها وتروح لك على طول. الكلام ده مش صح؟ لا، الكلام ده موجود. طب ازاي ده يمشي مع شريعة الكمال؟ من نظر الى امرأة ليشتهيها ولا تشتهي امرأة قريبك، مش امرأة ابنك، لا تشتهي امرأة قريبك. انا عارف فين العقول المغيبة بخصوص هذه المقارنات يا جماعة، أنا بشكر الشيخ عبد المعز عبد الستار ربنا يطول في عمره اللي اتكلم في قلب الجامع الأزهر وفي مؤتمر عظيم، وقال إن نصوص الكتب المقدسة لابد أن تحاكم ومن بينها القرآن الكريم، وطبعا من باب أولى رسول القرآن الكريم. فين التصرفات دي من الحاجات دي؟ ثم المسيح قال بخصوص حياة النقاوة، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. فأين هذا من سيرة النبي المملوءة بقصص الجنس والمحظيات؟ دي تروح فين؟ بس احنا عايزين نسأل، يعني دي كلها مجرد أسئلة ومحتاجة إلى إجابات يعني. وبخصوص الطلاق، قال سيد المسيح إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج بمطلقة فإنه يزني. متى 5:32. أين هذا من مبدأ الطلاق الذي سنه نبي الإسلام؟ وطلق مرات ابنه زينب بنت جحش، طلقها من ابنه وجوزها، ومن تزوج بمطلقة يعمل ايه؟ يزني. يا جماعة الكلام ده كبير قوي، الكلام ده كبير ومحتاج الى مراجعة ومحاكمة لهذه النصوص، محاكمة لهذه النصوص. ازاي يطلق مرات ابنه ويجوزها والمسيح قال من تزوج بمطلقة فانه يزني؟ انا مش عارف العقول المغيبة راحت فين. المفروض ان ربنا اطلق لنا عقول واعطانا عقولا بها نفكر وبها نحكم، عشان خاطر نقدر نسأل ايضا في يوم الحشر عما كنا نؤمن وعما كنا نتبع. ثم بخصوص تعدد الزوجات، قال المسيح من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذا ليس بعد اثنين بل جسدا، بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. متى 19:4-6. فأين هذا من تعدد زوجات نبي الإسلام؟ ده يروح فين؟ زوجة واحدة 55 زوجة يا راجل، يا راجل حرام عليك. ده احنا لو شفنا راجل النهاردة، اي بني ادم النهاردة متجوز 55، انت يا اخ مسلم يعني اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الروم معايا، لو انك انت تصادفت مع واحد في الشارع متجوز 55 ماشي كده ولمم طابور وراه 55 واحدة، تضرب له تعظيم سلام، تقول له مرحب بنبي الله، اشمعنى؟ لا 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 يا جماعة، لا، الموضوع محتاج الى فعلا بصراحة تفكير واضح وجيد بمنطق وعقل. انا مش بطعن في الاسلام، لكن زي ما قال الشيخ عبد المعز عبد الستار ان احنا نضع كل هذه الامور في امام ما نصت القضاء للمحاكمة، فضعوا هذه الامور بصراحة. أحبائي، هذه وصايا المسيح التي لم يستطع نبي الإسلام أن يتبعها بحسب الظاهر، يعني جايز للمسلمين رأي تاني نحب نعرفه. لا تظن يا عزيزي أن هذه الوصايا صعبة التنفيذ، فالله لا يأمرنا بالمستحيل، ولكن ما يجعل هذه الوصايا سهلة وفي إمكان الإنسان اللي عايز يعيش بيها هو أن الله بيعطي نعمة من عنده، أي قوة لمن يطلبها لتمكنه من السلوك بحسب وصاياه. فوصايا الله ليست ثقيلة على السالكين بالروح وليس حسب الجسد. مشكلة ان احنا عايزين نسلك بالجسد وشهوات الجسد، مش قادرين نعيش بالروح. احبائي، الا يجدر بكل واحد منا ان يقيم المسلمات التي ورثها ليرى الغث من السمين؟ لان كل انسان مسؤول عن نفسه وعن معتقداته امام الله، ولا يقبل منه أي عذر أو تبرير، وليعمل بوصية فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار الداعية الإسلامي الكبير بأن يحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم فيما تضمنته من أحكام وتوجيهات للمؤمنين بها، أو على الأقل أن يتفحصها ليرى ما فيها من مبادئ حتى يتمسك بها إذا كانت مبادئ حلوة، أو يرفضها إن كانت غير سليمة. ختاما من الله أسأل أن يرشدنا إلى ملكوته غير مخوفين من الذين يقتلون الجسد وليس لهم ما يفعلونه بأرواحنا التي هي ملك لله الواحد الأحد الذي لا شريك له، الموجود بذاته والناطق بكلمته والحي بروحه الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين. أما حكاية اللي قالها الأخ كينج تحتمس إن الدنيا ملك ربنا، طب وربنا ملك مين؟ يبقى ملك الرسول. ده كلام يثير الضحك ويثير البكاء بمنتهى الصراحة. ربنا يحمينا من خزعبلات الناس اللي هم يعني بيضحكوا بالعقول، وربنا يهدينا إلى ملكوته. أنا طولت عليكم والروم فات موعدها، ولكني أترك للأدمنز حرية التصرف. معاكم المايك، تفضلوا.
تمام يا مكسر. تفضل معك معك أخ حبيب. معك المايك يا أخ حبيب. طيب حماسنا تقريبا خلص دلوقتي، هنصلي وأمون راح تحطينا ترنيمة ونتقابل إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 5 الصبح. بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. يا رب نشكرك من أجل اتباعنا في هذه الساعة، نشكرك من أجل الوقت المضنى، نشكرك من أجل أنك تريد أن تفتح كل عين وكل ذهن وكل قلب. رب نشكرك من أجل الوصية، نشكرك من أجل اكتمال الوصية في شخص ابنك يسوع، نشكرك من أجل اكتمال الناموس في شخص ابنك يسوع. رب نشكرك لأنك أنت الوحيد القادر أن تعطي كل أحد الفكر والذهن والقلب الذي يقدر بي يا رب ألا يشتهي وأن يعيش رب بكمال القداسة التي دعوت بها. رب نقدم لك توبة رب عن كل خطايانا، نقدم لك توبة رب عن كل زلتنا، ونطلب إليك رب أن تتلامس مع عقولنا وأذهاننا. رب إن كنا أخطأنا رب لأي أحد بعمد أو بغير عمد، أنت الوحيد القادر أن تغفر لنا، أنت الوحيد القادر رب أن تسامحنا، لأنك يا رب غفرت كل خطايانا على عود الصليب. رب طلب خاصة أجل كل نفس مجتمع معنا في هذه الليلة، النفوس رب الحزينة والنفوس رب الباكية والنفوس التي تحتاج إلى تلامس مع شخصك، أنت الوحيد القادر أن تعزز الكل وتعطيك يا رب تسديد لاحتياجات الكل. أشكرك رب لأنك أنت الإله الحقيقي الوحيد القادر أن ينزع من كل قلوبنا رب كل مرارة وكل حزن. نطلب إليك رب شفاعة دمك المسفوك على عود الصليب مع صلاة أمنا البطول مرت مريم والقدس العظيم مريم مرقس، واسمعنا واستجيب لنا حين نبارك كل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحمد المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا فأنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. سلام، تصبحوا على خير. Thank you.
شكرا. تفضل اخ بسيط معاك.